لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
قبل ما نبدأ الحلقة أحب أذكركم وأطلب منكم أنكم تشاركون الحلقة هذه مع الناس المهتمين بقطاع ريادة الأعمال والقطاع التقني وأثرها على الأسواق المحلية والعالمية. والآن في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن الكائنات الفضائية اللي شافوها الصينيين والبنك الفيدرالي ورفعه للفائدة بمقدار 3/4%، وشركة دستقير الباكستانية تجمع 37 مليون دولار في الجولة ألف، والمزيد من الشركات تتدهور بزيادة مثل جوكر وكوين بيس وكلارنا، وأيضا تنفيذيين في شركة داتا روبوت يقومون بعملية بيع للأسهم بطريقة غير أخلاقية ويهزون الثقة في أروقة الشركة. وأخيرا عالم الكريبتو تزداد فجوة الثقة فيه بسبب عدة مشاكل راح نتطرق لها، وجاك دورسي ينزل قنبلة نووية على الجميع ويقول انسوا ويب 3 وتعال يا ويب 5. وطبعا يمكن الكثير شاف هالخبر في السوشيال ميديا وراح نتكلم عنه بتعمق أكثر. المهندس في جوجل اللي اعتقد أن أحد أنظمة الحوار اللي طورتها الشركة وصل لمرحلة الوعي بالذات. طيب قبل ما نبدأ ودي أتكلم عن موعدنا يوم الثلاثاء القادم الساعة 10 مساء توقيت الرياض. راح أكون أنا وعبد الله ووليد على تويتر سبيسز متواجدين بشكل مباشر. راح تكون جلسة أريحية بيننا وبينكم، بنجربها أول مرة، فحياكم. ما ندري وش بيصير بالضبط لكننا متحمسين.
الفكرة طبعاً أنه نقاش باتجاهين، فاللي عنده نقاط من زمان وده يناقشنا فيها يجادلنا يعمل بوش باك، هذه فرصتكم.
طيب وفي طلبة بأطلبة أيضاً، ودنا ابتداء بالحلقة القادمة أن نبدأ الحلقة بأسئلة من خلالكم، فعشان كذا اللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يوجهها للبرنامج عن طريق هاشتاج بودكاست أندرسكور السوق، بودكاست السوق كهاشتاج. راح نبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله بسؤال أو سؤالين من الأسئلة اللي راح تجينا
أو مواضيع مقترحة، حتى لو ما كانت الحلقة اللي بعدها مباشرة نصير نشتغل عليها ونرجع لكم فيها.
نعم، ولهذا ننتقل إلى الصين.
الصين أعلنوا في أنهم سمعوا أو رصدوا بعض الموجات من مخلوقات فضائية ونشروها، لكنهم على طول بعدها بيوم أو يومين مسحوا الخبر عشان يشوفون وش السالفة. أنا أقول يمكن المخلوقات الفضائية جاية تشوف وش قاعد يصير بالسوق، ويمكن تبي تشتري بعض التخفيضات اللي موجودة.
أنا إذا بخمن أقول الإشارة لو فتحوها قروها تقول هدوا اللعب يا شباب، يعني الكرة الأرضية الإثارة بالزيادة عاد هاليومين.
عاد يعني هذا الخبر صراحة يذكرني كنت قاعد أسمع بودكاست للفيزيائي المعروف ميتشيو كاكو، فكان يتكلمون عن الفضاء بشكل عام وكذا، فكان يقول أنه هو ما عنده شك أنه في كائنات أخرى في المجرات المختلفة بالإضافة لمجرتنا غيرنا، وأن نسبة أنه بس حنا الكائنات الوحيدة هي نسبة ضئيلة جدا. ف كنت أسمع الخبر أو البودكاست هذا الأسبوع قبل كم يوم، وفجأة طلع الخبر هذا.
بس أبو عبد العزيز كنت حكينا على الصين قد قالت أنها تواصلت مع مخلوقات فضائية.
صحيح، يعني الناس تبحث عن الإشارات هذه، هي عادة إشارات اللي يسمونها ضيقة النطاق، ما نشوفها عادة بالطبيعة، فبالتالي إذا شفتها فهي أكيد تقنية ما ولدتها، وبالتالي تقدر تستنتج أنها جاية من كائنات حية. وهذا الشيء كان يتم من خلال الستينات إلى يومك، وقد صارت أكثر من مرة يعني يعلن اكتشاف إشارات زي كذا، وبعدين الفرحة هذه تزول بسرعة نكتشف أنها بسبب إزعاج أو ضوضاء في أماكن الرصد. يعني واحدة من القصص الطريفة اللي صارت مؤخرا، اكتشفوا العلماء واحدة من الحالات هذه، وقعدوا سنتين تقريبا اكتشفوا انه مصدرها هو من المعمل اللي عندهم، انه كانوا بعض العلماء يجهزون الاكل حقهم بالمايكروويف. فبالتالي ما ألوم الجهات الصينية الرسمية أن تحذف الخبر هذا، لين يعني تأكدون على أساس ما يصيرون بعد يعني مضحكة للباقيين الناس اللي بناقصة.
يتأكدون مو بالمخلوقات الفضائية شغلت المايكرويف في المعمل اللي جنب، خطوة تأخذ سنتين.
عبدالله أنت كنت تقول عن سالفة بيل كلينتون مع الفضائيين.
طلع الرئيس السابق في مقابلة كانت ليت نايت شو، يعني مقابلة عادية، بس سألوا المحاور هل لما كنت رئيس قالوا لك إن فيه مخلوقات فضائية ولا لا، فقال أنا ما أعرف، ولكن زرت معمل أو أحد العلماء أو التلسكوب أعتقد اللي في هاواي وسألت العلماء هناك، فقالوا والله سيادة الرئيس عندنا اختلافات كبيرة في هذا المجال، عندنا جزء يقول 85% في مخلوقات فضائية غيرنا، لكن في ناس يختلفون معهم بشدة يعني والنقاش مستمر. قال لهم طيب وش الرأي الثاني؟ قال انه 95% في احتمالية وجود مخلوقات فضائية. فيبدو العلماء متفقين انه احصائيا فيه مخلوقات اخرى،
ويبدو انه السيد كاكو ايضا متفق معهم.
ما عرفت الاسم، لو سمحت تنطقه بالطريقة السليمة.
طبعا الموضوع يتجاوز يعني الخيال العلمي ويعني ظرافة السياق. احنا نتكلم عن الان سوق كبير، سوق الفضاء، يعني بدينا نشوف مشاريع جبارة من القطاع الخاص حتى، يعني شفنا إيلون ماسك ونوايات تجاه المريخ، شفنا الصين وتفكيرها ايش تعمل في القمر، موضوع شبكات الاتصالات الفضائية، موضوع تنظيف المدارات الفضائية. فالسوق جدا كبير، وأتوقع يعني الاهتمام بالفضاء يعني راح يزداد خلال الفترة الجاية.
وكذلك التعدين في الفضاء كذلك موضوع يجي بشكل يعني بشكل متكرر، يمكن مو بكل يوم، لكن في بعض المجرات ولا الكويكبات مليانة معادن معينة بعضها.
صحيح، تخيل وش صار في تاريخ الاقتصاد العالمي لما اكتشفت أمريكا اللاتينية واكتشف الذهب بكميات كبيرة، سبب هزة اقتصادية ضخمة على مستوى العالم القديم. فما بالك لو الآن يعني نجحت بعض التجارب هذه في محاولة تعدين الكويكبات، يعني شفنا الاتحاد الأوروبي، شفنا اليابان، كلهم عندهم مشاريع لمحاولة استكشاف فرص التعدين. صحنا جدا صعبة، تكاد تكون مستحيلة، لكن الأمل موجود، وإذا صار ممكن يغير معادلة اقتصاد مرة ثانية.
وهذا فعليا اللي يعني كثير من الفيزيائيين يتكلمون عنه، اللي هو انتقال الكرة الأرضية من كونها تعتبر يعني نوع صفر من ناحية نموها ككوكب لكي تصبح نوع واحد وبعدين اثنين وثلاثة وأربعة وصلوا حتى إلى خمسة. فالظاهر واحد أو اثنين هي قدرة الكوكب نفسه على التحكم بكواكب أخرى والنجوم واستخلاص الطاقة منها. فحنا ما زلنا يعني صفر، وإن شاء الله قريب نوصل واحد واثنين وما بعدها. بس بما أنه حنا ما زلنا في صفر، فما زلنا نتكلم عن أسعار الفائدة ومشاكل متعلقة بالبنك الفيدرالي وأشياء قد يعني ممكن تزعل الفضائيين مننا شوي. البنك الفيدرالي قرر لأول مرة من 28 سنة أنه يرفع سعر الفائدة بمعدل 0.75 يعني بمعدل 3/4 1%. طبعا شفنا احنا وش صار في الأسواق يوم طلع خبر التضخم الأسبوع الماضي الجمعة الماضية، وكيف الأسواق يعني كانت مستاءة بشكل كبير. انخفاض في S&P وصل إلى 4% في يوم واحد، ويواصل يعني انخفاضه بشكل كبير S&P وغيرها من الأسواق العالمية. طبعا اليوم كانت فرصة للبنك الفيدرالي بعد خبر الإعلان عن تضخم أنه يقرر، هل كان متوقع أن الرفع يصير 0.5%، لكن صار أعلى من ذلك. وطبعا الدافع الأكبر هو ضبط التضخم، يعني البنك الفيدرالي وكل الاقتصاديين والمستثمرين وإلى آخره يبغون يشوفون القمة للتضخم، واللي نتائج الشهر الماضي أثبتت أنها لم نراها بعد، لأن صار عندنا قمة جديدة.
يعني التضخم فيه له جانبين، نتكلم عن الطلب والعرض. خلال الفترة الماضية كوفيد حاس سلاسل التوريد، حرب روسيا مع أوكرانيا، ارتفاع السلع الطبيعية، هذا كله صعب انك تحسن الوضع من ناحية العرض. فبالتالي الخيارات اللي موجودة قدام البنوك المركزية أنه تعدل الوضع من ناحية الطلب، ففي نوع من تحجيم، وإذا كمان يعني ما تبي تكون يعني مجامل تقول أيضا تدمير الطلب نوعا ما، على أساس يخف التضخم قبل ما تصير الإشكاليات الكبيرة. وهذا بدينا نشوف انعكاساته حتى لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، يعني 1 من 3 اليوم حسب الاستطلاع الأخير اللي مستعد يشتري حاجة غالية كبيرة، سيارة ولا أجهزة غالية أو شيء حاجة زي كذا. ووصل مؤشر الثقة إلى أقل مؤشر له من 20 سنة، أقل من المعدل التاريخي لـ20 سنة. فالآثار بدينا نشوفها. بالمقابل السؤال، هل بنمشي بنفس السرعة اللي كان يتوقعها السوق في رفع الفائدة؟ يبدو اللي سمعناه من بنك الفدرالي الأمريكي لا، أنه بيصير بدال 75 ثانية ربما 50 نقطة أو 25، وهذه يمكن تبعث على التفاعل أنه يعني الصدمة يعني تكون ألطف شوي.
وكانوا هم واضحين يعني أنهم ما يعني ليس هدفنا والله يعني أن يكون في عندنا كساد اقتصادي، لكن لابد من ضبط التضخم.
تمام، أنا يمكن من هذه البداية شوي سلبية مع الأسف، يمكن أرجي للمنظومة. داستجير الباكستانية تجمع 37 مليون دولار في جولة ألف، وهو استثمار قادته شركة فيون الهولندية، كان ذراع استثمار جريء للشركة الأم، تصور كان هي شركة اتصالات. طبعا مثير الاهتمام عمل الشركة في ربط تجار التجزئة بموردينهم يعني منظومة حقتهم، سوق شفناه للدولات كبيرة السنتين الماضية، وسوق باكستان لحاله كبير جدا، يعني ثلث الناتج المحلي الباكستاني تقريبا 150 مليار دولار في تجار التجزئة الصغار. والتوسع الشركة مع هذا التمويل يبدو أنه لسه في باكستان بشكل كبير، تقريبا 15 سوق جديد في باكستان، وكذلك سوق واحد دولي. ما شفت في الخبر وش السوق الدولي اللي يبغون أو يطمحون للوصول له، لكن أتصور، أنا أتصور الشخصي ممكن مصر، لأنه عارفين يعني الكثافة السكانية كذلك وعدد السكان كبير، فحيكونوا مرتاحين أكبر للقوة اللي في السوق.
صحيح، يعني هذا السوق شفنا فيه شركة بازار اللي أخذت تمويل من تايجر جلوبل الله يرحمهم، وأيضا شركة ريتيلو اللي موجودة في السعودية وفي باكستان، ومؤخرا أيضا شفنا ساري السعودية انضمت للسوق الباكستاني بقيادتها الجولة ألف لإحدى الشركات المنافسة. ففعليا في عندنا 4 لاعبين ممولين تمويل جيد وقوي. وهذا صراحة يعني يطرح سؤال هنا، كون أنهم راحوا لما يعرف بالكوربريت في سي، يعني اليوم السوق الباكستاني كثير من المستثمرين قاعدين يعني يتناقشون حول أن وش مصير هالسوق بعد الأموال اللي جمعها في السنتين الماضية، وش رح يصير فيه، لأن فعليا ما في ولا صندوق استثمار واحد باكستاني حجمه فوق 100 مليون. أغلبها صناديق اللي هي صناديق البذرة وما بعد البذرة، ويمكن حتى توديهم إلى مرحلة ألف، وكانوا مقتاتين على الصناديق الدولية مثل أعتقد دخلوا سوفت بانك وتايجر وغير وسيكويا وكلاينر بيركنز وكثير من الصناديق الأمريكية اللي اليوم هي شادة الحزام. فهل في سؤال جوهري، هل راح تستمر الصناديق هذه يعني ضخ أموالها في باكستان، ولا راح يصير في عندنا حالة جفاف؟ وهل هذه فرصة لبعض الصناديق المحلية أنها تدخل هناك وتتوسع وتأخذ الشركات هذه بأسعار خيالية؟ طبعا نشوف مثلا كثير من الصناديق السعودية أو المحلية بدأت تستثمر هناك، يعني هذه الشركة من الجولة الأولى مستثمر معاهم خوارزمي اللي هو صندوق سعودي، وأعادوا مشاركتهم في الجولة هذه. ودي أسمع منكم صراحة، عندكم أي تصور عن السوق الباكستاني وكيف ممكن يتحول مع الوقت؟
كان في لقاء جميل سواه هيري ستيبينغ، هو مستثمر بإيرلفت الباكستانية، بس سواه مع لاعبين المقاضي في مجموعة من الدول بما فيها الهند وباكستان، وكان في يعني وجهة نظر يعني تستحق صراحة التوقف عنده، أنه في ظل غياب البنية التحتية في بلد زي باكستان وعدم وجود السوبر ماركت في كل مكان، فرص نجاح الشركات اللي زيهم تصير أكبر بكثير. طبعا هذا الكلام نظري، لسه ما شفنا إيرلفت يعني ما تعثرت خلال الأسابيع الماضية واضطرت أنها تم تسريحات، لكن وجهة نظر يعني تستحق صراحة التأمل.
أنا أشوف ممكن الشركات أو الصناديق الدولية يا إنها رأس مال جريء ولا صناديق تابعة لشركات أو رأس مال مؤسسي، ممكن لسه تنظر للدول أو الاقتصاديات الناشئة بشكل إيجابي الفترة القادمة، خصوصا إنه زي ما يمكن تكلمنا فيه قبل 3-4 حلقات إن فيه ضغط على أو تخفيض خلينا نقول التقييمات في الشركات في المنطقة، فممكن يشوفونها شركات already أو تقييماتها أكثر مناسبة من ناحية التصحيح من الأسواق الأمريكية والأوروبية، ويدورون على النمو. يعني بالمنافسة حتزيد كمان في المدن أو الأسواق الرئيسية مثل بعض المدن في أوروبا وسان فرانسيسكو ونيويورك وغيرها، فما أعتقد بيكون فيه صد كامل على السوق الباكستاني. لكن بطبيعة الحال كل استثمار أعتقد بالعالم الفترة الجاية بيكون المستوى المتوقع أو البار يعني أعلى بكثير للاستثمار في أي شركة، خصوصا إذا كان في سوق ما يعرفونه المستثمرين بنفس معرفتهم لأسواق أخرى.
طيب وليد، شاركتنا تقرير لستارت أب جينوم وكان عندك بعض المرئيات حوله، ودي أسمع منك.
تقرير دسم وحطينا الرابط له في النشرة، لكن بعض الملاحظات أنه يعني مثلا إلى الآن منطقة الشرق الأوسط أقل بكثير من وزنها مقارنة بأمريكا اللاتينية، رغم التقارب الموجود بين السوقين من ناحية عدد السكان من ناحية الناتج الإجمالي، يظل السوق أمريكا اللاتينية يعني متفوق علينا بمراحل من ناحية الكفاءات، من ناحية التمويل، من ناحية القدرة على الوصول للأسواق الدولية. داخل المنطقة شفنا يعني تبوء دبي لمركز 15 ضمن الاقتصاديات الناشئة أو خلينا نقول منظومات الناشئة لريادة الأعمال. الرياض والقاهرة أيضا سجلت حضور. من الأشياء اللي لفتت نظري صراحة وهذه يعني أيضا تستحق التوقف عندها، لأنه كثير من الناس يقول يا أخي الرياض يعني تشبعنا تمويل. حسب ستارت اب جينوم فقوة التمويل في الرياض أقل بشكل واضح منها في دبي والقاهرة. الطريقة اللي قاسوها مركزين على المراحل المبكرة، على 3 محاور: عدد الصفقات في المراحل المبكرة، حجم الصفقات في المراحل المبكرة، ونسبة النمو في الصفقات المراحل المبكرة. الرياض أخذت 7 مقارنة ب10 لدبي والقاهرة، فبالتالي أنا أشوف لسه الفرصة في المنظومة اللي بالرياض ما زالت كبيرة. شيء يبعث صراحة للتفاؤل أنه إحنا لسه بعيدين عن التشبع.
أنا كمان نظرت للمنهجية القياس، لما الشركة يعتمد على عدد من المحاور يسمون الأداء البرفورمانس 30% من وزن التقييم الكامل، والتمويل 25% من يعني التقييم الكامل. الأداء يعني يعتمد بشكل كبير جدا على الجولات المتأخرة والتخارج، وأعتقد حنا جايين بدأت الجولات جيم وبدأت تشوف بعض الشركات تنتقل أو تستعد للانتقال، وقاعدين يجمعون أموال الجولة باء بعد ما جمعوا الجولة ألف قبل عدد من السنوات. فهذا جانب الأداء. جانب التمويل زي ما ذكرت أبو عبد العزيز جزء كبير منه على الشركات المبكرة، لكن شدني أنه الأرقام تقريبا ل3 سنوات، فالأرقام اللي مرصودة أو محسوبة في التقرير النسخة هذه من يوليو 2018 أو سنتين ونص إلى نهاية 2020. فأعتقد حنا كمان منظومتنا في الرياض كان لها فارق كبير ب 2019-2020 و2021، فأتصور كمان في تحسن يعني طبيعي حيجي خلال في النسخ القادمة، لأنه سنة 2020-2021 بالنسبة لنا على سبيل المثال كان فيها قفزات نوعية غير نهاية 18 وبداية 19. فإن شاء الله نتفائل نصير دبي كانت 15 عالميا، نتفائل حنا ندخل التوب 10 أو العشر المنظومات عالميا بإذن الله.
طبعا في نقطة أخرى هنا على معايير التقييم في موضوع التمويل، واللي هو عمر المستثمرين ومعدل تخرجاتهم السابق. فيعني لما تكلم أنت على منظومة جديدة فالعمر بطبيعة الحال راح يكون صغير جدا، ومعدل التخرج أيضا راح يكون صفري يعني. فيعني هذا شيء متوقع، فعلى قولتهم يعني في النهاية أهم شيء أن المؤشرات يعني متجهة بالاتجاه الصحيح بغض النظر عاد عن التراتيب هذه. مو عن شيء والله، بس أنه بدري أنك تصنف منظومة سواء في الرياض أو في القاهرة عمرها الحقيقي ما يتجاوز 4-5 سنوات يعني. ف مرة مبكر ومجحف إنك تقارنها مع برلين ولا مع طوكيو ولا سيول ولا أماكن يعني لها فترة طويلة.
على هذه النقطة معاذ، اللي سووهم قيموا المنظومات الناضجة بشكل مختلف عن المنظومات الناشئة.
صحيح.
فلما تروح المنهجية في الناشئة ركزوا على المراحل المبكرة بشكل رئيسي. فأتفق معك، يعني ما تقدر تقارن الثنتين مع بعض، بس أتوقع أخذوها بالاعتبار. لكن يظل يعني زي ما ذكرتم في موضوع تأخر البيانات، وفي أشياء كثيرة صارت، فنتوقع إن شاء الله تحسن بشكل كبير. واللي أتمنى أنا حقيقة هو على مستوى المنطقة كلها أن نبدأ نشوف المنطقة تأخذ حقها مقارنة بالأسواق الدولية الثانية.
طيب، على طاري البودكاست اللي قلت عنه وليد حق هاري ستيبينغز، كان أحد المتواجدين في الحلقة اللي ذكرتها هو مؤسس شركة جوكر. جوكر عاد عندهم خبر قد لا يكون إيجابي وقد يكون إيجابي جدا صراحة. يعني هم قرروا إغلاق عملياتهم بشكل تام في أمريكا. جوكر هي شركة الكيو كوميرس، التوصيل المقاضي بسرعة شديدة، اللي يعدون الناس ب 15 أو 20 دقيقة يوصل لك مقاضي. عندهم تمويل حول 430 مليون دولار، معهم سوفت بانك ومعهم طبعا
تايجر،
شيوخ الكاب تيبلز، يعني تايجر وسوفت بانك مجمعينهم ما شاء الله. قفلوا في أمريكا وبحجة طبعا أنهم يبغون يركزون على جنوب أمريكا اللاتينية، وطبعا سرحوا بعض الناس وإلى آخره. طبعا هذه ثالث شركة تقفل في أمريكا في نفس القطاع هذا خلال 3 شهور الماضية. كان في شركتين تكلمنا عنهم سابقا،
بايكي
بالإضافة لي بايكي، وكانت ثانية
حاجة باسمها فريج، غير تسريحات اللي صارت في جوت
فريج نو مور، كان اسمها
فريج نو مور يس.
وأيضا غير التسريحات اللي صارت في جو باف وجيتر وغوريلاز اللي تكلمنا عنها قبل أسبوع أو أسبوعين. يعني صراحة اللي شدني هنا أن أثناء حديث المؤسس عن سوق اللاتين أمريكا أو جنوب أمريكا، كان يقول أن يعني هم ظنوا أنهم رايحين يحلون مشكلة المقاضي، بعدين اكتشفوا أنهم أصلا ما عندهم سوبر ماركتس زي اللي هي الهايبر ماركتس، فبالتالي صاروا هم دواء وليس فيتامين. يعني هم بدأوا كفيتامين للناس اللي في المدن الكبيرة مثل نيويورك ولندن وغيرها، لكن اكتشفوا أن لا، هم فعليا صاروا جزء من يعني احتياجات الناس هناك، فبالتالي حجم السلة قاعد ينمو بشكل كبير، تنوع السلة قاعد ينمو لأن الناس صاروا يعتمدون عليهم في كل احتياجاتهم، فبالتالي قد تكون لهم قصة يعني نجاح يعني بالصدفة أو بالغلط على قولتهم، لكنهم فعلا اكتشفوا أنهم قاعدين يحلون مشكلة حقيقية.
وعلى فكرة يعني بس بغيت أضيف يعني من الأشياء اللي كانت واضحة، يعني إذا بنقول في سياق ونمط معين في كلام كل الضيوف اللي كانوا بذيك الحلقة، اللي هو كيف إنه اقتصاديات الوحدة تختلف من سوق إلى سوق. فبالتالي كانوا يتكلمون مثلا لأنه ما في هايبر ماركت هناك، حجم السلة بيكون أكبر، فبالتالي اقتصاديات الوحدة تختلف عن مثلا نيويورك اللي أنت قاعد تطلب. يعني أول نسمع الأشياء اللي يبغى بس معجون أسنان وحاجة بسيطة، موية ولا علبة دخان ولا وتذر. فيعني كان صراحة ملاحظة يعني مبصرة. جوكر نفسهم طلعوا على تيك رانش قبل فترة وقالوا أنه وصلنا إلى إجمالي هوامش إيجابية. ما أدري عن حقيقة الشيء هذا، لكن ربما خروجهم من نيويورك يعني علامة أنه فعلا يعني مكانهم أو سوقهم الحقيقي لقوه في أمريكا اللاتينية.
أنا القطاع هذا صراحة جدا يعني مثير للاهتمام، نشوف وش يصير فيه. في كثير شركات خرجت أو عدد من شركات خرجت، عدد من شركات قلت موظفينها، لكن يظل في سوق. فيعني كان عامل كبير، عامل منافسة بين كل هذا بين كل اللاعبين. الآن يعني رغبوا يعني بالعنية ولا بالغلط قلت المنافسة، فبس نشوف وش يصير للشركات اللي جالسة في بعض هذه المدن في أمريكا الشمالية كمان. هل يقتنعون بنمو أقل، ولا هل يضيفون بعض الاشتراطات للشراء مثل حجم سلة معين مو بس معجون زي ما ذكرت أبو عبد العزيز. بس يعني أعتقد كمان حتى اللي ما انتقلوا لأسواق أخرى بيكون لهم نوع من أنواع ردة الفعل، ما أعتقد يستمرون زي ما هم. يعني
عاد هذه الإغلاقات اللي سمعنا عنها يعني فعلا تذكرني بالإغلاقات اللي صارت في الدوت كوم بابل عام 2000، لأنه فعليا وقتها كان في الكثير من نماذج الأعمال الغير مستدامة، صرف عالي، يعني زي مثلا vans.com اللي كانوا يوصلون مقاضي ويوصل لك مقاضي $30 وهو يصرف $100 عشان يوصل لك إياها. طبعا هذا حتى قبل ما يكون في استخدام عالي للإنترنت، فبالتالي ما يعرف بالدنسيتي أو
الكثافة السكانية،
الكثافة السكانية أو كثافة المستخدمين يعني تكون منخفضة فتزيد التكاليف بشكل كبير. فيعني يبدو أنه حنا مرينا في السنتين ثلاثة الماضية بحالات مشابهة للي صار أثناء الدوت كوم. يمكن الفرق الوحيد أن في الدوت كوم كانت كثافة مستخدمين الإنترنت أقل بكثير، فعدد الإغلاقات كانت أكبر بكثير. اليوم بعض هذه المشاريع راح تقدر أنها تنجو لأنه في مستخدمين كثر ويقدرون يسوون هذه الشركات بيفت أو عملية تحول سريعة. وعلى فكرة بس جوكر بالذات من الشركات هذه لسبب بسيط، أن الشركة عمرها تقريبا سنة وأربع شهور وجمعت $430 مليون، وكانوا أثناء جولتهم في نوفمبر الماضي من الأشياء اللي قالوها هم عن أنفسهم، إحنا قد نكون أسرع يونيكورن ولدت في العالم.
استعجلوا
يعني
يعني إيه، تركز على هذه الأشياء. طيب، فالوصول لليونيكورن ولا الدكا كورن ولا أعلى منها كمان خطوة، لكن الناس بعض الحين نسينا السنوات الماضية إن في خطوة للوراء بعض الأحيان. كلارنا
خطوات
كلارنا رجعت عرضت على المستثمرين تقييم أقل، تقريبا وصل لثلث تقييمها السابق بعد ما قللت التقييم حق الشركة. طبعا كان لها أسباب أخرى.
أنا بسألك عبد الله، لو عندك شركة ورحت وقلت أبغى أبيعها $30 مليار وما حد شارها، وش بتسوي؟
بقول تبون تشترونها ب28.5.
لا، هم قالوا ب15 الحين.
اي بس
نزلوا ب15.
ما حد سالني.
45 مليار كان، نتكلم عن جون العام الماضي، زين، يعني لنا سنه تقريبا فقط، والان نتكلم عن 15 مليار ويمكن تنزل، لانه الى الان يعني ما لقوا شهيه كافيه من السوق. فاذا تبي تتكلم عن عزيز قوم من ذل، يعني هنا إشكالية. ويعني طالما نتكلمنا عن سوفت بانك وتايجر، أيضا لهم تواجد هنا مع كلارنا. الشركة للأسف والشركة إلى الآن خسرانة، رغم أنها عالجت فوق $80 مليار من العمليات. دخول أبل باي ليتر يعني ما كان خبر أكيد مناسب خلال الجولة حقتهم، يعني كان الله بعونهم.
مع أن السيو حقها، حق كلارنا وحق أفيرم، طلعوا بعد إعلان أبل باي ليتر وحاولوا يضيفون لها زوايا أخرى، أن بالعكس المنافسة أو في خدمات نقدر نقدمها ما يقدرون يقدمونها، أو توسع نقدر نسويه يمكن أصعب على أبل بحكم تركيزها على جوانب أخرى. لكن يبدو أن المستثمرين لهم رأي آخر، وأن لها تقييم أو تأثير مباشر على الشركة.
بس صراحة هذا القطاع من أكثر القطاعات اللي يعني نزفت في الفترة الماضية، يعني قطاع يعني حتى كلارنا أنا كنت أعتقد أنها هي قد تكون بحكم أنها أول من أوائل الشركات وأكبرهم، قد تكون يعني مستثناء. لكن يبدو الأيام هذه في قاعدة عامة إذا ما طبقت لن يرتاح المستثمرون. القاعدة تقول تقييمك ينزل 80% من القمة، انتهى الموضوع. فهم نزلوا ثلث المرة الماضية قبل شهر أو 3 أسابيع، والمستثمرين قالوا لهم لا، القاعدة تقول 80%، يلا
نزل مرة.
يعني هذا اللي قاعدين نشوفه، 80% صار مع الأسف صار هو المعتاد.
بس زي ما قلت المستثمرين يشوفون، فيمكن المستثمرين إذا ما شافوا نزول قوي يحسون أنهم قاعد يدفع أكثر من المفروض يدفع على الشركة أو على التقييم، فكأنها زي ما ذكرت كأنها قاعدة أكثر من بالضبط ليش ينزل التقييم بهذا الجانب أو بهذا النسبة.
في شركة ثانية قبل شهرين قالت إحنا ما رح نفصل أحد، وإحنا مستمرين في عمليات التوظيف ولكن بحذر، يعني ببطء، رح نباطئ من عملية التوظيف.
بس قالوا معاذ 99% من موظفي الشركة يعملون
فاصل تسعة
على أمور مهمة. يعني في فصلة واحد زي هو عارف وأنا عارف إنه مو قاعدين يسوون أشياء مهمة، لكن كوين بيس صرحت 1200 موظف، يعني عدد كبير جدا الصراحة.
18%
وبطريقة يعني فجأة، يعني يقول لك ترى بنعلمك أنك مسرح إذا جاك إيميلك الشخصي إيميل التسريح، وراح يعني قبلها تكون قد فصلت عن أنظمة الشركة. طبعا هو إجراء يعني أمني بقدر الإمكان لأنه يتعاملون بأمور مالية، لكن أيضا يعني بعد كل اللي صار زادت الإشكاليات. يعني الجملة اللي قالها على 99% هو كان قبل فترة بسيطة بس يتكلم عن محاولة انقلاب علني صار داخل الشركة. بعض الموظفين فيما يبدو سووا عريضة وحطوها أونلاين يطالبون فيها براين الرئيس المؤسس أنه يشيل الفي بي اللي جاء من جوجل واللي جاب العيد في منصة NFT، ويشيل بعض الكبار المدراء اللي كانوا موجودين لأنه أثروا على أداء الشركة بشكل واضح. وبعد فترة قصيرة شفنا موضوع التسريحات، فالشركة قاعدة تعيش في يعني في خضم مجموعة من الإشكاليات ليست مالية فقط.
اللي لفت نظري إن بعد فصل تقريبا 18% من الموظفين، عدد الموظفين يرجع، إحنا اليوم في شهر 6، عدد الموظفين يرجع إلى نفس العدد في شهر 1 بداية السنة. يعني أنا ما أدري كيف ما شاء الله يعني عندك القدرة أنك توظف 1400 شخص في 6 شهور. وعلى فكرة من بداية السنة إلى بداية السنة الماضية زاد عدد الموظفين 200%، يعني 3 أضعاف. فيعني يبدو أنه ما شاء الله، أول شيء جائزة نوبل تقدم لمدير التوظيف عندهم، يعني إنجاز غير طبيعي. أضاف 5000 شخص تقريبا، أو أضافت 5000 شخص خلال 18 شهر. والآن هم يقولون طبعا أنه إحنا، وهو يعني يدعي أنه أنا أخطأت في التقدير ويعني وظفنا زيادة عن اللزوم، فبالتالي نحتاج أنه ناخذ خطوة للوراء.
معاذ حاولت أطبق القاعدة حقتك 80%، نزلوا أكثر منها بعد عن القمة اللي كانوا فيها.
لا هو 80% من الشركات راح تنزل 80%
كمان.
معاذ بديت طلع عند قواعد من عندك يبدو لي. طيب، أو هذه الشركات اللي أعلنت أو على الأقل التغييرات الكبيرة هذه واضحة، لكن في بعض التنفيذيين، يعني ناس المفروض أنهم قراراتهم تقود شركة داتا روبوت، حسوا النقلة هذا أو التغيير اللي قاعد يصير بالسوق، وباعوا بعض أسهمهم يعني بالسر بدون ما يقولون يعلنون بشكل واضح
لبقية زملائهم.
أي طبعاً طبعاً شركة خاصة لبقية زملائهم، يعني يشوفونهم هذه الأسهم اللي عندنا قيمتها تعتمد على قيمة الشركة، ويمكن ما نبي نقعد نستناها ترجع لمستوى السابق، على الأقل نضمن بعض الكاش أو الفلوس في الفترة هذه. لكن يعني ما أتخيل كيف حماس الموظفين وحماس حتى لا المؤسس ولا الموظفين اللي عندهم أو يعملون مع فرقهم بيكون، يعني إن إذا أنت مو مؤمن بالشركة بشكل كبير الحماس من وين يجي، يعني أو التنفيذ الأشياء من وين يجي.
طبعا هم تقريبا 5 تنفيذيين باعوا أسهم خاصة لأحد الصناديق من خلال صفقتين، واحدة قيمة الشركة ب 6.3 مليار، والثانية ب 7 مليار، وقيمة الأسهم اللي باعوها 32 مليون دولار، يعني مبالغ تعتبر جيدة، معدل تقريبا 8 مليون 6. لكل شخص. لكن يعني هم باعوا في القمة قبل تقريبا 6 شهور أو 8 شهور، فكان يعني من ناحية تجارية بحتة تصرف حكيم وذكي، لأن اليوم تقدر الشركة قيمتها تحت المليار، من 6.3 إلى تحت المليار، فهم سووا صفقة ذكية. لكن المشكلة هنا مشكلة أخلاقية بحتة، أنهم كيف أنت تبيع أسهم في شركة وما تمنح زملائك اللي يملكون المفروض نفس نوعية الأسهم أحقية البيع؟ يعني هذا شيء يصير عادة في الشركات الخاصة الستارتابس، أن يكون مثلا خلنا نقول شركة مقبلة على جولة تبغى تجمع 50 مليون دولار، لكن المستثمر يبغى يشتري، أو المستثمرين عندهم ما يعرف بالallocation أو السبسكريبشن amount، خلنا نقول 60-70 مليون دولار، فصار عندنا زيادة 20 أو 10 مليون دولار. يصير دائما السؤال أوكي مين اللي راح يضطر إنه يبيعها على أساس إنه يعني المستثمرين يقدرون يضخون أو يأخذون حصة الاستحواذ اللي هم يبغونها. فهذا سؤال أخلاقي دائما، يعني إن هل تفتح الفرصة للجميع؟ هل تفتحها لبعض الناس اللي أنت تحبهم وتفضلهم عن الآخرين؟ وأحيانا طبعا يمكن الكل ما يبغى يبيع، على حسب طبعا الفرصة ووضع الشركة وإلى آخره. لكن في هذه الحالة الموظفين ما كان عندهم هذا الخيار، والتنفيذيين هم اللي أخذوا أو مارسوا حقهم بالبيع، وأنا أشوف هذه مشكلة كبيرة صراحة.
والآن الموظفين عرفوا الخيانة اللي تمت والفهولة اللي صارت، فجلستهم بالشركة يعني مسات أيام معدودة أتوقع.
تعبير خيانة تعبير جيد.
أي أنا أقول فرق بين معاذ الحق البيع وأبو عبد العزيز الخيانة اللي صار. بس معاذ أنا
والله خيانة.
أنا أشوف يعني حتى لو كان في حق، يعني المفروض يعرفون جميع الموظفين وعدد الأسهم وكمية الأسهم، لسه بتكون بشكل كبير للتنفيذيين والمؤسس، فيعني الأثر ما كان بيكون بالحجم.
لا ما في مشكلة عبد الله، بس يعني برو ريتا.
أنا معك.
أنت تملك
أنا
عشرة.
أنا معك.
إيه برو ريتا.
بقعد أقول بالعكس المفروض إنهم علموا، لأن الأثر عليهم هم لسه كانوا بيبيعون جزء جيد من، يمكن ما كانت بتكون 32 مليون، لكن على الأقل الشركة كلها تحس إنها في نفس القارب يعني.
اللي يزيد الطين بلة إن هذول التنفيذيين أكثر واحد فيهم له في الشركة سنة ونص. كلهم جدد، ولا واحد فيهم مؤسس، والموظفين في بعضهم لهم 8 سنوات، وحتى في موظفين لهم 10 سنوات في الشركة. فكيف تعطي حق البيع لشخص له 10 سنوات اللي هو فعلا يحتاجه الليكويديتي إيفنت، تعطي لشخص توه جاي جديد ما حتى كمل الفستينج سكيدول حقه؟ صراحة تصرف يعني غير مهني،
يخلي ضربة أوجع وأكثر ألم. على سيرة الثقة وأزمة الثقة، منظومة الكريبتو كلها قاعدة تعيش الآن أزمة ثقة يعني كبيرة. شفنا الآن القيمة السوقية للسوق الكريبتو تنزل عن $1 تريليون، المعروض من عملات المستقرة لأول مرة في تاريخ المنظومة ينزل وينخفض. شفنا طيحة كبيرة لمشروع سيسيوس، يعني بشرح على السريع وشو سيسيوس، بس الفكرة هنا أنه المنظومة صارت بسبب الترابط اللي بين مشاريعها وبين كثرة المضاربة وبين التعقيدات اللي لها علاقة بالفائدة وغيرها، صارت مرة مرة هشة. فشيء واحد بسيط يأثر على المشاريع الأخرى كأنهم مصفوفة دومينو. فسيسيوس كان مشروع منصة مركزية تسمح للمستفيدين أنهم يدعون فلوس، يقترضون على الفلوس هذه، يسوون عمليات مضاربة بالكريبتو، يأخذون فائدة على بعض العملات. والخطأ اللي وهم وقعوا في مجموعة من الأخطاء، بس يعني وصلوا في وقت من الأوقات 28 مليار دولار قيمة الأصول اللي موجودة عندهم، فوق 1.5 مليون عميل. وفجأة نسمع الأسبوع الماضي أنه وقفوا حسابات كل المستفيدين. لما فتحنا الكبوت وطلعنا وش اللي قاعد يصير، اكتشفنا انه كانوا ياخذون قرارات متهوره جدا، يعني اعتمدوا على عملات زي STETH اللي نوع من ستيكت ايثيريوم، بس ما عشان ما ندخل تفاصيلها، يعني اخطوا في حسبه السيوله اللي ممكن يحصلونها، وبالتالي ما قدروا يرجعون الفلوس للناس، وصار في رن على البنك. والان يعني السؤال كيف تنقذ الحسابات هذه، كيف نسترد الثقه؟ بعض الناس يقول لا تدري كل هالازمات اللي قاعده تصير سواء في CCS أو 3 أروز اللي شفناها أيضا، ولا بيبل فاينانشال وغيرها اللي الأسبوع الماضي يعني طلعت ريحتها، يمكن هذا يكون شيء مفيد أنه يدفع الناس بشكل يعني واضح إلى اللامركزية. وشفنا جاك دورسي أعلن إعلان يستغل التوقيت هذا وطلع حاجة سماها ويب 5، على أساس أنه بيخلي الويب كله لامركزي.
حتى بس بضيف قبل أن نروح لجاك دورسي، بيل غيتس كمان في واحد المقابلات سألوه على NFTs وقال أنها 100% يسميها Greater Fool Theory أو نظرية الأحمق الأكبر، يقصد فيها أنه كل NFTs أنك تشتريها الناس تشتريها عشان تستنى واحد يعني على كلامه أحمق أكبر مستعد يدفع مبلغ أكبر على نفس NFT ولا نفس الأصل. فيعني كأن بقول اللي قلته معاذ الحلقة الماضية، إذا طاح الجمل كثرة سكاكينة، فترة غير طيبة للكريبتو. بغض النظر عن الكلام صحيح نتفق ما نتفق، بس يعني فيه كثير من الأخبار السلبية عن الكريبتو.
عاد هذا نفس رأي خوية وارن بافيت أيضا بالبيتكوين، literally يعني هو يقول إن كل واحد يشتري البيتكوين عشان يتمنى يوم من الأيام إنه يقدر يبيعه على واحد ثاني يشتريها بسعر أعلى. لكن أنا صراحة يعني ودي أقول شيء هنا، أنه يعني أوكي يا أخي بيل غيتس يعني تكفى الحين، أنت زرعت شرائح الـ 5G في أجسامنا ولسه تبغى تتكلم عن الـ NFTs يعني ركز
لا بس جد والله ما تلاحظون أن بيل غيتس ناشط اليومين الماضية يتحارش مع إيلون ماسك والآن يتكلم عن NFT؟ رجال يعني وضعه صعب.
لا يعني جاي ومطفي الأنوار، خلاص ما حد يتكلم عن NFTs يا بيل غيتس الله يهديك، يعني خلاص
راحت
يعني لنس. لكن على موضوع سيلسيوس اللي ذكرته وليد، تكتشف أن كثير من الفقاعات أو كثير من المشاكل الحقيقية اللي تصير في أسواق الاستثمار بشكل عام، سواء كانت كريبتو أسهم أو غيرها أو حتى عقار، مرتبطة ارتباط مباشر بعمليات الاستثمار بالدين أو اللي يعرف يعني بالليفرج. فهذا دائما يكون يعني التريجر أو أساس الشر لبداية سقوط يعني أحجار الدومينو في كثير من عمليات الاستثمار اللي تتم. فللأسف يعني صراحة موضوع جدا مشربك ومعقد، ولا ودنا نغوص فيه لأنه يعني تكنيكال بزيادة، لكن أثر كبير على بيتكوين وعلى إيثيريوم وعلى أسعارها بشكل كبير
جدا. يعني شفنا المنظومة كلها تأثرت.
يبقى مايكل سيلر المؤسس لمايكرو استراتيجي، الشركة اللي عندها على البالانس شيت في خزينة الشركة بيتكوين، حتى مع النزول الكبير اللي صار أو شيء نفى أنه عنده مارجن كول أو أنه ما يقدر يعني يقوم في دعم أو دفع الدين اللي أخذه مقابل البيتكوين، وحتى كتب واحدة من تويتات 1 بيتكوين يساوي 1 بيتكوين، كأنه يقول ما في داعي ننظر لقيمتها بالدولار، هي العملة الأساسية. طبعا يعني اتفاق مع مايكل سيلر يختلف كثير لما كان البيتكوين 60,000 و22,000 قبل كم يوم.
شوف الرجال يعني نختلف كلنا عليه، ولكن شفت له فيديو قديم لما يتكلم على الآيفون من أيام زمان، طريقة وصفه التغيير الآيفون حياتنا كانت يعني مليانة تبصرة خرافية، لكن هل تضبط مع المرة هذه؟ والله ما ندري نشوف. لكن يعني في واحدة من الأشياء اللي تجمع المشاريع هذه اللي تكلمت عنها معادلة الليفرج وغيرها، اللي هو تواجد المستثمرين الجريئين الفيسيز. يعني مثلا سيلسيوس كان وراها صندوق تقاعد في كندا وصندوق ملكية خاصة أيضا من كندي، وحطوا في الجولة، كانت الجولة أساس 400 مليون نهاية العام ووسعوا إلى 750، ورغم ذلك ما كفت الفلوس الشركة، وهذا الآن يعني في وجه الإفلاس. فهذا يعني الموضوع اللي كان يضايق أهل البيتكوين، خلنا نقول الأصوليين في عالم الكريبتو اللي هم البيتكوين ماكسيمالست، كانوا يقولون ترى يا جماعة كل هذا يعني غير صحيح، وأنه مفروض التركيز على البيتكوين. فجاك دورسي يعني من الناس هذولي، وأسس يعني زي ما أنتم عارفين سكوير غيرها إلى اسم بلوك تيمنا بالبلوكشين والبيتكوين، وطلع تحت البلوك شركة أخرى سماها تي بي ديترمند اللي تحدد لاحقا. تي بي دي أسس العام الماضي، وكانوا الناس يتسألون وش بتسوي هذه تي بي دي. فأسبوع الماضي أعلن إعلان كذا عنها، وقال أنا قاعد الآن أشغل على الويب اللامركزي، أبغى أرجع الهوية والبيانات حقت المستعملين إليهم، ليش تمتلكها الشركات هذه؟ لكن ما نسى الرجال وحط يعني مع التويتر خلف الله على الويب 3 في سيز، RIP ويب 3 في سيز. فيعني المشروع صراحة لما طالعوا حطوا بعض التفاصيل ويمكن نتكلم عنها الآن، لكن إلى الآن صراحة ما أدري الرجال جاد ولا يمزح، مو واضح لي خلال ويب 5.
طبعا هو اعلن فعلا، احد الاسئله اللي وردت انه طيب وش صار على ويب 4، يعني ليش نقصت وكذا. بس هذا يذكرني بالايفون يوم نقزوا من 8 ل 10 او من 8 للشيء الثاني اكس.
بعض الناس ينكتون يقول لي بعد ويب 3 قدر الامكان، ومن ضمن الاشياء يعني اللي عملها في ويب 5 كلها تستخدم البيتكوين بروتوكول. اللاير 2 طبقه ثانيه ايون ايضا مبنيه على البيتكوين، وما في أي شيء اسمه توكن أو بيع توكنات. فعلى الأقل من ناحية المبادئ يبدو الرجال ملتزم فيها. وش يصير على المشروع يعني قدام، هذه من الأشياء اللي ودنا نشوفها فعلا. لأنه إذا تحققت فقد تكون هي فعلا من فوائد انزعاج الناس من المضاربة والاحتيال والأخطاء اللي صارت من المركزية.
وهذا وليد يخليني أروح لي يعني سؤال جوهري، اللي هو وش المشاكل أصلا اللي كان هو يشوفها وكان له فترة يتكلم عنها في ويب 3، ومن أهمها ثلاثة. يعني واحد هو مركزية اللامركزية، كان دائما يتكلم عن أن أغلب شركات الويب 3 وتطبيقاتها مملوكة لأفراد ومملوكة لصناديق استثمار مركزية بطبيعتها ويعني بتعريفها. فكيف إحنا نقول أو نبشر باللامركزية من خلال مركزية الملكية ولكن تطبيقات لامركزية؟ هذا واحد. اثنين، موضوع التوكنة، أو كل مشروع يطلع توكنز، والتوكنز هذه يصير عليها نوع من التكهن والمضاربة. فتلقى مثلا على سبيل المثال توكن طالع 1000% بسبب تكهن مضاربين يعني، وبينما التقنية نفسها أو المشروع نفسه لم يمر لا بخبر إيجابي ولا سلبي، بعدين فجأة تلقى نفس التوكن نازل 80% والناس تقول أن المشروع انهار، والمشروع أيضا لم يمر لا بخبر سلبي ولا بخبر إيجابي. فهذا الشيء قاعد يسوي نوع من الربكة، نوع من الدوشة على المطورين وعلى المشاريع هذه.
وكم كم في ضمن، لأنه في فئة من الناس زي المستثمرين ومطورين المشروع يأخذون التوكنات هذه بدري، يسمونها بريسيل أو بيع مسبق، فيأخذها بسعر زهيد، وبعدين إذا نزلوها للباقيين يبيعونها بسعرها الكامل، وهذوليك يبدون يبيعون فيها، ففي فيها ظلم واضح.
إيه. والنقطة الثالثة عفوا اللي أيضا جاك يعني كان عنده إشكالية كبيرة فيها، ولو تذكرون مؤسس إحدى الشركات، أعتقد مؤسس تطبيق تليجرام، يوم كان له تجربة وتكلمنا عنها، واللي هي اعتمادية التطبيقات اللامركزية على تطبيقات مركزية في أسسها وقواعدها. فلو تذكرون كان يتكلم عن
موكسي.
تجربته مع موكسي، كان يتكلم عن تجربته مع محفظة ميتاماسك ومع عدد من التطبيقات اللي حاول يستخدمها، اللي هي مفروض أنها لا مركزية بطبيعتها لكنها كانت تستخدم بنية تحتية مركزية، ولدرجة أنه يعني كل العالم اللامركزي مبني على عالم مركزي. فيبدو أنه في مشاكل حقيقية وتحديات حقيقية في هذا القطاع، وحبوا الشباب في ويب 5 انهم يعالجونها.
هم بس الركائز حقت المشروع هويات لا مركزيه، تملك معلوماتك زي ما ذكرت ابو عبد العزيز، وتملك كذلك الاشياء اللي ممكن تميزك مثل يعني انجازات معينه وغيرها، النقاط او البنيه التحتيه اللا مركزيه كذلك زي ما ذكرت معاذ، وتقدر من خلال هذا الشيء تسوي التطبيقات اللا مركزيه. لكن أنا يبدو لي، وكذلك في لقاء صار مع مارك أندريسن المؤسس، أحد مؤسسي أندرسن هوروويتس صندوق رأس مال جريء، وكان في أحد محاور البودكاست يسأله وش أعطيني فائدة أو يوز كيس حالة استخدام واضحة وصريحة أن الويب 3 أفضل فيها من الوضع الحالي، ويعني حاول يجيب لكن الإجابة ما كانت يعني مقنعة بشكل واضح خلينا نقول. وقاعد يسأل المذيع ولا المقدم أكثر من سؤال لاحق، يعني لا وضح لي، أعطيني حالة استخدام وش فرقها بالضبط عن اليوم. وأنا أشوف في شوية موازاة مع الويب 5، يبدو أن فكرة اللامركزية بشكل كبير يعني ينطوي تحتها، خلينا نسميها أو إذا ممكن أسميها حماية من أشياء سيئة، أن المركز أن الجهات المركزية ممكن تتحكم بشكل كبير. لكن يظل، أو هذا الجانب أعتقد يعني واضح بشكل كافي، شفنا الأمثلة كثيرة بالجانب المالي والجانب الأخر. لكن اللي أعتقد ينتظر العالم حتى الغير مؤمنين باللامركزية هي حالات استخدام فيها جانب إيجابي، مو بس حماية من الجانب السلبي، بدل الداونسايد يعني بروتكشن، وش الأبسايد، وش الفائدة الواضحة اللي ممكن تسويها اللامركزية، لأنها يعني أكثر تعقيد حتى بناء هذه النقاط أو المحاور البنية التحتية اللامركزية مو بالسهولة. فليش نروح الطريق هذا المختلف؟ مو مرة أخرى، مو من ناحية حماية أو يعني الجانب الشخصي أو الجانب كذلك الملكية، لكن إيش الفائدة الواضحة اللي بتكون للمستخدم اليومي؟
أنا شفت الفيديو، هو مع الاقتصادي تايلر كوينز. تايلر من أشهر الاقتصاديين اللي موجودين اليوم في الساحة، فما ألوم مارك أندريسن إذا تلخبط شوي قدام تايلر، وإلا في فيديوهات ثانية مارك يعني كان أكثر خلنا نقول قدرة على التعبير وتكلم عنها. الشغلة الثانية يعني واعتقد يعني إذا بدافع عن المنظومة هنا، أنه طبيعة دورة التقنية في بداياتها هي يعني فيها حوسة وفيها عدم وضوح، لسه ما نعرف وش الكيلر يوز كيس. يعني لما طالع كل التقنيات القديمة نبدأ بيوز كيس معينة ونوصل ليوز كيس ثانية مختلفة تماما 100%. فتخيل يعني هو بس مشكلة المنظومة أنه رفعت سقف التوقعات بسرعة، وهذا اللي سبب الإشكاليات بشكل كبير اليوم.
بس عودة على ويب 5، يعني خلنا نقول الحل الرئيسي أو المشكلة الرئيسية اللي تبغى تعالجها هو موضوع الهوية الإلكترونية، وكيف أن البيانات المرتبطة بالهوية اليوم هي عند الشركات. يعني مثلا أنت معلومات ملفك كلها مع جوجل، كلها موجودة عند جوجل ولهم، موجودة على سيرفراتهم ويملكونها إلى حد ما، نفس الشيء مع باقي الشركات. فالفكرة الرئيسية أنه الهوية كهوية مفروض أنها تكون في يدك أنت، ويصير في آلية للتواصل مع خوادم الشركات من خلال خوادم شبكة آيون، بحيث أنه يصير في نوع من التحقق من حقيقة الشخص أو من يعني فعالية الشخص، ومن غير ما يصير في مقايضة أو حتى يعني تواجد لمعلوماتك على سيرفرات الشركات هذه. فصراحة من هذه الزاوية هذه مشكلة كبيرة جدا، وهذه أكبر مشكلة اليوم قاعدين نواجهها، يعني سواء مع الشبكات الاجتماعية ولا غيرها. موضوع أو نقطة من يملك البيانات وقدرة هذه الشركات على التلاعب أو على الوصول لبيانات الأشخاص، يعني من قد تكون من أكبر المشاكل اللي تواجه القرن 21 يعني من ناحية الإنترنت.
تكلمنا البروتوكول بشكل كبير مبني على البيتكوين لير 1 ولير 2 الطبقة الثانية. نتذكر كمان فيتاليك أحد مؤسس إيثيريوم قبل كم أسبوع تكلمنا على الورقة حقته السول باوند توكنز، اللي هي نوع من أنواع الـ NFTs، لكن تملكها أنت مربوطة على بأن اسمها على بروحك يعني، ففيها يكون كل شيء ممكن يعرفك. فيبدو أن في تركيز من قادة لهم وزن يعني في المجال على هذه ملكية المعلومات الخاصة أو التحقق من الهوية.
بس كل يغني على ليلة يعني،
كل يبي الأساس
SBTs حقه. SBTs على شبكة الإثيريوم والش اسمه الديدز الديسنتراليزد ايدنتيتيز على شبكة البيتكوين. طبعا المثير هنا أن ترى جاك من الناس المؤثرين جدا في يعني مجال البيتكوين ومع مطوري البيتكوين، وحتى الظاهر أنه يعني هو في عدة مجالس رئيسية مؤثرة على مطوري البيتكوين.
مستثمر، هو مستثمر أيضا في لايتنينج أو لايتنينج، واحدة من المشاريع اللي الطبقة الثانية فوق البيتكوين عشان سهل موضوع المدفوعات.
فيعني أتوقع أنه قد يكون هناك يعني تجاوب معه من المطورين الرئيسيين.
المنافسة زينة. نتكلم عن دورات التقنية، يعني واحدة من الدورات اللي يمكن سابقة الكريبتو هي موضوع الذكاء الاصطناعي. وشفنا خبر يعني أثار كثير من اللغط والجدل مؤخرا داخل أروقة جوجل، اضطروا أنهم يأخذون واحد من الموظفين ويجنبونه بعد ما طلع علنا ويطالب الشركة أنها تحترم أحد أنظمة الذكاء الصناعي وتعطيه حقوق شبيهة بحقوق الأوادم. الرجل كان ضمن فريق خاص ب موضوع الأخلاقيات الذكاء الصناعي كونته جوجل قبل فترة، وبدأ يتكلم عن نموذج لغوي للحوار اسمه لامدا أطورته جوجل، نموذج قوي يشبه GPT-3 اللي طلعوه OpenAI، وبدأ يتكلم معه وأخذ بعض العينات والجمل وقال شوفوا كيف أنه هذا النظام نظام واعي، نظام عاقل، بالتالي المفروض نتعامل معه بطريقة مختلفة ونعطيه حقوق معينة. لكن جوجل يعني ما سمعوا له، وبالتالي طلع وتكلموا عن الواشنطن بوست.
طبعا يذكرنا باختبار تيورينج تيست، العالم العالم الكمبيوتر علم علوم الحاسب البريطاني آلان تيورينج، هو سوى اختبار لاختبار الأجهزة هل هي فعلا واعية ولا غير واعية. كان الاختبار بسيط، في الأربعينات أو الخمسينات من القرن الماضي أنه ثلاث أجهزة، جهاز يسأل وجهاز يرد وجهاز عليه شخص يرد كذلك. وإذا كان أقل من 50% قدر يحذر الشخص اللي يسأل مين الإنسان ومين الآلة فيعتبر الجهاز نجح في اختبار تورينج. لكن طبعا خلال العقود الماضية ومع تطور التقنية كثير من الناس يشوفون الاختبار يعني مو فعال، فطلعت اختبارات أخرى، اختبار ماركس اللي يخلي الكمبيوتر يتفرج على مقاطع فيديو أو تلفزيون بعدين يسألونه أسئلة، أو صنع الفن أو غيرها. فالسؤال يعني على لامدا إذا كان زي جي بي تي 3 أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، يعني غالبا يقدر يجيب من البيانات وربط الجمل، يعني يقدر يجيب بدون ما يكون واعي فعلا، لكن يكون في تحليل، قدرة التحليل لهذا النظام أو الألغوريتميات تكون ممتازة جدا. يعني لا يعني الوعي يعني جودة الألغوريتميات.
هو بالضبط هذا هو السؤال، يعني هل يعني كان هذا ادعاء المهندس انه هل ان الكمبيوتر كان يعتقد ان الكمبيوتر هذا وصل لمرحلة الوعي بذاته، وهو دائما هذا هو السؤال الأكبر عند اي باحث في مجال الذكاء الاصطناعي، هل ممكن، وهذا التخوف الموجود عند الكثيرين، يعني هل ممكن الكمبيوتر او الآلة انها تصل لمرحلة الوعي بذاتها فبالتالي تصير تحاول الحفاظ على ذاتها فبالتالي تبدأ تتنافس مع الإنسان. لكن يعني صراحة من خلال قراءة سريعة لكثير من المجلات أو يعني المنشورات من علماء الذكاء الاصطناعي كان في نفي تام لأي شيء قريب من حتى وصول للوعي. وهنا يمكن يبدو حالة اللغط أن كون قدرة اللامدا ولا جي بي تي 3 وغيرها على صف جمل إنسانية مفهومة لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه والله عندها وعي بالذات، وإنما يعني قدرة اليوم الكمبيوتر على بحث بليونات أو حتى تريليونات من الجمل الإنسانية الحقيقية اللي هي تابعة للبشر وفهمها وإعادة صفها والرد على سؤال إنسان لها، هو هذا اللي قاعد يسوي حالة اللغط، أنه أوف كيف هذه الكيف هي اللي قاعد تسوي يعني حالة اللغط، لكن هذا لا يعني أبدا وجود وعي.
أتفق هنا، لأنه إحنا نتكلم عن شيء إحصائي ونقول والله لأنه يقدر يعمل على كميات كبيرة صار يفهم المفاهيم، يقدر يركب المفاهيم هذه، بينما اللي إحنا قاعدين نشوفه اليوم في نماذج الحوار هذه لامدا وجي بي تي 3 وغيرها، في حاجة لو تدقق فيها شوي تكتشف أنه فعلا ما في أي ذكاء، أنه هي مسألة إحصائية يسمونها prompt engineering، يعني أنت توحي للنظام وش تبغاه يقول. فلما تسأله هل أنت واعي ويقول لك إيه أنا واعي، تشوف أحيانا يتكلم أنه عنده أصدقاء وعنده أهل، وهو بالتالي هو قاعد بس يجمع كلمات. والخوف أنه النقاشات هذه العبثية قاعدة تشغلنا عن النقاش الحقيقي اللي تأثير الأنظمة الحقيقي هذا علينا كأفراد وكأسواق. يعني مثلا لما نتكلم عن التحيز في البيانات، لما نتكلم عن وش الوظائف اللي بتتأثر، مثلا صناعة المحتوى، يعني الآن تقدر تستخدم نظام زي لامدا أو جي بي تي 3 أنك تعمل أشياء لها علاقة مثلا بالجمل الدعائية، شفنا أيضا أنظمة لمساعدة المبرمجين تبرمج معاهم، فصناعة المحتوى كلها قد تكون تحت يعني المحك الآن مع الأنظمة هذه. غير المواضيع الأمنية اللي لها علاقة بالهندسة الاجتماعية، إذا زي تورينج تست تكلمت أنا عبد الله، إذا أقدر أستخدم هالنقاشات عشان أخدع شخص، يعني أحيانا SMS مسج اللي يسمونها فيشنج تخدعني، فما بالك في نظام يقدر يحاورني ولو بشكل بسيط زي كذا. فالخوف أنه الأشياء العبثية هذه اللي ذكاء صناعي العام يشغلنا عن الأشياء التكتيكية اللي إحنا فعلا يبغانا نشتغل عليها فيما يخص الذكاء الصناعي وتطبيقاته الآنية اليوم.
طبعا المضحك أن جوجل نفت نفي تام الموضوع وقالت أبدا مستحيل ما حصلش، وفصلوا الرجال وزي اللي سكتوه. وهذه الصورة أنا مع أني متفق مع جوجل أنه فعلا ما حصلش، لكن فعلا خلتني أفكر أي يعني لو كان فعلا الكمبيوتر عنده وعي أكيد جوجل بتقول لا ما حصلش وبيسكرون على الرجال. فالله يستر، يعني تحس أحيانا كأنك قاعد تشوف أفلام ستار وورز ولا ستار تريك، ولا الله يستر من القادم يعني صراحة.
الله يستر.
عبد الله، وليد، أشكركم وأتمنى لكم ويكند سعيد إن شاء الله، وشوفكم الأسبوع القادم في تويتر 10:00 مساء يوم الثلاثاء، وأيضا أشوفكم في الحلقة.
يعطيكم العافية.
مع السلامة.
أنتج هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع. حررها عدي عيسى وجميل عبد الأحد، واشتغل على هندسة الصوت عبد العزيز المزي، وأشرف على إنتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.